باسم الآب والابن والروح القدس الله واحد أمين. أنا مبسوط خالص إن أنا أكون في وسطكم النهاردة، وكل سنة وأنتم طيبين كلكم طبعا، لأنه النهاردة يوم جميل خالص في الكنيسة ويوم حلو بالنسبة لكل الناس، لأنه النهاردة عيد تذكار الملاك ميخائيل. ده أول حاجة. النهاردة 12 كام؟ 12 إيه؟ 12 برمهوت. والنهاردة عيد إعلان بتولية القديس البابا ديمتريوس الكرام، صح كده؟ والنهاردة عيد أبونا بشوي كامل، والنهاردة عيد الأم، صح؟ حد عيد النهاردة على ماما ولا مفيش؟ مفيش. يا ريت النهاردة ما يعديش من غير ما الناس تعيد على كل واحد يعيد على والدته، لأنه احنا بنقصر جامد جدا في حقه، فيا ريت الناس كلها تهتم بالعيد ده، يعني عيد جميل خالص. وطبعا كل الناس هنا بتروح على طول على العذراء عشان تقول لها كل سنة وانت طيبة يا عذراء، صح؟ فانتوا يا بختكم برضو ان انتوا كلكم يعني من سكان المنطقة دي، منطقة متباركة بأمنا العذراء. يعني النهاردة احنا جايين نتكلم عن ازاي ان احنا نشوف علامات المجيء التاني من وجهة نظر جديدة. كلنا من ساعة ما احنا صغيرين احنا بنسمع عن انه الاناجيل بتتكلم عن المجيء التاني وبتقول عن علامات، وهذه العلامات من ساعة ما اتولدنا لحد دلوقتي بنسمع عنها، وفي كثير من هذه العلامات بتحقق، ومع ذلك ليس المنتهى بعد، ودايما ننظر إليها من وجهة نظر مخيفة ومتعبة وغيره وغيره، لكن مفيش حد أبدا بيبص على الموضوع من وجهة نظر تانية. إزاي الموضوع ده يبقى ليه ترجمة في حياتنا إحنا؟ هل المجيء التاني مرتبط بمجيء السيد المسيح فقط، ولا ممكن يبقى ليه بعد تاني؟ الحقيقة ليه بعد تاني. مجيء المسيح والمجيء الثاني هو الإنسان ممكن يقرب له هو بأنه ينتقل من هذا العالم، صح؟ هو احنا بالنسبة لنا المجيء التاني احنا نشوف المسيح. طب لما تشوفه في المجيء التاني بتاعه في المجد، دي حاجة، وان احنا نشوفه في حياتنا دلوقتي حاجة، وان احنا لما ننتقل من هذا العالم ونروح نسكن الفردوس ونشوف رب المجد يسوع المسيح، دي حاجة تالتة، صح؟ لكن احنا واخدينها من فوكس واحد، من نظرة واحدة بس. النهاردة عايزين نقول العلامات بتاعة المجيء التاني وانعكاسها على حياتنا الروحية. ده فكرة جديدة احنا بنقدمها كده، وطبعا كل الآباء بيتكلموا عنها، لكن احنا بناخد نفس الكلام اللي قالوه الآباء ونحاول نوجهه في بعد جديد. أول حاجة إن الأناجيل اللي اتكلمت عن علامات المجيء التاني هو إنجيل متى 24، وإنجيل مرقس 13، وإنجيل لوقا 21. و المنظر بيكمل لما الأناجيل كلها تلتحم مع بعض، يعني هتلاقي في كلمة ممكن تنضاف في إنجيل ممكن بتكونش متقالة هنا، لكن بتضيف وتكمل المعنى بتاعة الأناجيل التانية. انتوا مركزين معايا ولا مش معايا؟ والسؤال إياه برضو، هو ليه الناس ما بتجيش تقعد هنا؟ يعني برضو يعني تحس ان في أبعاد كده بينا، مخصمين بعضينا كده، متواضعين. ايوه يعني طب عشان خاطر ربنا يبقى في تواصل. يعني اول حاجه هتكلم عليها هي انتشار الانجيل في العالم كله. بيقول كده ويكرز ببشاره الملكوت هذه في كل المسكونه شهاده لجميع الامم ثم ياتي المنتهى. طبعا لازم في كلام يبقى واضح جدا من الاول، واحنا بنترجم علامات المجيء التاني لازم نبقى فاهمين البعد الزمني بتاع الكتابة والمقصود بيها، لانه يوم عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم. يعني ليه بتقول اهو انه البشارة بالملكوت توصل في في العالم كله ثم يأتي المنتهى. طب اهو العالم كله وصلته البشارة ولم يأتي المنتهى بعد. ليه؟ لانه لسه لم يكتمل هذا الزمان، لسه في حاجات كتيرة لسه ما حصلتش. وفي الترتيب الالهي لهذه العلامات مع الاحداث اللي بتحصل هيبقى في زمن، والزمن ده مش هو الزمن اللي مكتوب بالحرف. لازم نبتعد واحنا بنحدد الأزمنة عن الحرف، لأنه يوم عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم. انتشار الإنجيل، على ما يبدو أن هذه العلامة قد تحققت. تحققت يعني إيه؟ يعني اليوم الإنجيل وصل للعالم كله. طب ده في أماكن، في أماكن الإنجيل فيها ممنوع أصلا، إزاي يصل الإنجيل بالكراسة يعني بما فعله السيد المسيح من أجل البشرية للعالم كله؟ في ناس منع، عاملة حظر على الإنجيل. لأنه دلوقتي بقى في وسائل تعرف توصل الإنجيل وانت قاعد جوه البيت، مبقاش محتاج ان انت تمسك نسخة مطبوعة في ايديك وتدور بيها تبشر في اماكن ممنوع فيها الكرازة بالانجيل. ده في حد من الناس اللي بيشتغلوا في الكرازة يقول كده انه كوريا الشمالية تمنع تماما دخول الكتاب المقدس، وما ينفعش فيها حاجات كتيرة زي ما انتوا عارفين بالحكم بتاعهم، بالحكم الديكتاتوري بتاعهم، ومع ذلك الإنجيل يوصل هناك بطريقة غريبة جدا. يمكن أنا حكيتها هنا برضو في اجتماع تاني، قالوا لي بيحطوا الآيات بتاعت الكتاب المقدس جوه بلالين هيليوم عند الحدود بتاعت كوريا الجنوبية، ويسيبوا البلالين تطلع باتجاه الريح توصل جوه أراضي كوريا الشمالية. ده معناه إيه؟ ده معناه أن آيات الكتاب المقدس وما فعله ربنا يسوع المسيح يصل إلى العالم كله. طبعا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واصل باجتماع حتى الدول اللي بتمنع الكتاب المقدس يصل إليهم كلمة الله. وطبعا ده غير طبعا إن الإنجيل نفسه بقى بيترجم بكل اللغات وبكل اللهجات. يعني ممكن تلاقي الكتاب المقدس معمول بلهجات كمان، مش بس الإنجليزي، ده في جوه الانجليزي في حاجات تانية صب يعني كده كاتيجوريز كده للغة نفسها، يعني حتى اللغة بلهجتها الكتاب المقدس بينطبع فيها. فإذا انتشر الكتاب المقدس بهذه الصورة، إذا تحققت هذه العلامة الواضحة جدا إن الإنجيل يصل للعالم كله. يمكن قبل كده لما كانت الأناجيل بتتكتب وتتنسخ كنا نقدر نقول لا لسه ما تحققتش العلامة دي، لأن في بلاد وفي قرى وفي نجوع وفي حتت كتيرة في العالم لسه ما وصلت لهاش نسخة مطبوعة ومكتوبة من الكتاب المقدس. يقول كده عن كل المبشرين بالكتاب المقدس أنه خرجت أصواتهم إلى أقصى المسكونة. الحقيقة ترجمة هذه العلامة في حياتنا، عشان لا أطيل عليكم، أنا مش عايز أبص عليها من ناحية مجيء ربنا يسوع المسيح، أنا عايز أتكلم بقى معاكم في علاقتنا إحنا بالكتاب المقدس وكلمة الله. لو سألت حضراتكم كده هل لينا علاقة يومية بالكتاب المقدس؟ هل كلمة ربنا موجودة في حياتنا ولا هي موجودة في كتاب ومحطوط كده في إن كنا عندنا يعني متجوزين مثلا تلاقي كتاب مقدس موجود في النيش كده، بيعمل إيه في النيش؟ أو موجود في حتة في البيت بس إحنا مش عارفين فين. الكتاب المقدس أحبائي إحنا مبعوت لنا علشان خاطر كلمة ربنا تبقى حية في حياتنا. فكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. ايه علاقتنا احنا بكلمة الكتاب المقدس؟ دايما دايما واحنا داخلين على الصيام الكبير نقول للناس خلوا بالكم الزاد الطعام بتاعكم اليومي زي ما بتاكلوا كده عشان تصوموا لازم نقرا كتاب مقدس. كلمة الكتاب المقدس أحبائي بتنقينا، واحد تنقينا يعني إيه؟ أنتم الآن أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. السيد المسيح قال الكلام ده للتلاميذ، وعارفين القصة الشهيرة بتاعت الراهب اللي كان عنده تلميذ قال له خد القفة دي روح املاها من النهر، راح املاها، ما طبعا القفة مخرمة راحت منزلة المي مرة واثنين وثلاثة، قال له مفيش مية جت معايا في القفة، قال له بص جوه القفة، لقى القفة من جوه نظيفة وبيضة ونظيفة والخوص بتاعها نظيف خالص، قال له هي دي كلمة ربنا. حتى لو ما حفظتش كلمة ربنا، كلمة ربنا بتنقينا. احنا يا حبايبي مقصرين في كلمة كتاب ربنا، عشان نبقى واضحين احنا مقصرين، احنا مش حاطين الكتاب المقدس جزء من اليوم بتاعنا. طب والكتاب المقدس يعمل ايه كمان؟ الكتاب المقدس يخلينا جاهزين للرد. كلكم بتشتغلوا، واللي ما بيشتغلش برضو بيتعرض لنفس المواضيع اللي هحكي عليها دي. واحد يجي يقول لك يا عم روح انتوا بتعبدوا ثلاث آلهة، يا عم روح المسيح بتاعكم ده نبي، يا عم روح انت مش عارف ايه ده انتوا بتسووا وتعملوا. فين بقى الرد الجاهز؟ تكونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. هل احنا عندنا خزين نعرف نتكلم بيه؟ عندنا خزين نعرف نكرز بيه بالمسيح؟ السؤال ده ما يجيش إجابته غير من جوه الكتاب المقدس. احنا مهملين في الكتاب المقدس. انا قبلكم الكتاب المقدس ده طعامنا احنا هنا على الارض، طعام الحياة بتاعتنا اللي المفروض نعيش بيه، يبقى كلمة ربنا بنتغذى عليها. الكتاب المقدس ده المفروض كل يوم يبقى ليك قاعدة معاه كأنه صديقك، يبقى كل واحد ليه نسخة الكتاب المقدس كده بتاعته يقعد فيها كده ويطلع كلمة ربنا المبعوثة لك النهاردة ايه. خلوا بالكم كتير من الناس ليها هذه الشركة مع الكتاب المقدس، يعيشوا حياة مختلفة تماما عن الحياة اللي احنا بنعيشها. لما يجي حتى يتكلم مع الناس او يضحك ما تلاقيهوش برا الاطار، كلمة ربنا في بقه، ما ينفعش ان هو يتكلم ولا يزود في الكلام بطريقة غلط. كلمة ربنا يسوع المسيح المكتوبة في الكتاب المقدس تحفظنا، عاملة زي السور كده اللي تحافظ علينا. اي موقف بتتعرض لحياتك في حياتك فيه اليومية تلاقي كلمة ربنا على طول حاضرة. ممكن واحد يتعرض لأي موضوع كده في شغله أو في يعني في أي حتة، فتلاقي على طول الضمير اللي جواه اللي بيرد على السؤال اللي بيتسأله نابع من الكتاب المقدس. واحد يقول لك معلش قول كذا دي غلط، ده كذب، تفتكر كده في بالك الصدق ينجي صاحبه. لا، أنا هقول الصدق وزي ما تيجي هقول الحق ولو على رقبتي. واحد يقول طب بس قول كلمتين كده بس ما تقلقش يعني مش هيجرى حاجة عشان بس ما تبقاش انت المسيحي اللي في واقف لنا في الزور يعني. لا، ده مش كلامي. الروح القدس يحدثكم او يعلمكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه. هنا بقى روح ربنا يطلع من خزينك انت اللي جواك ويرد على الناس اللي انت مش عارف ترد عليهم. كتير من المواقف يا حبايب حلها ببساطة ان انت تقتر كلمة ربنا تطلعها كده من قلبك على ذهنك على لسانك، فتلاقي كلمة ربنا ليها مكان في حياتك. ينبغي ان يكرز بالانجيل في كل المسكونة في كل الامم، وحينئذ يأتي المنتهى. اول بعد نتكلم فيه النهاردة واول علامة هي الكرازة بالانجيل في العالم كله. انا بقى واحد النهاردة في شهر مارس 2025، يا ترى ايه البلان بتاع ايه الخطة بتاعتي مع الكتاب المقدس في الفترة اللي جاي؟ رقم 2، علامة مميزة جدا هي ان الناس اللي انكروا المسيح ورفضوه يرجعوا مرة تانية يعيدوا حساباتهم ويرجعوا للإيمان. أخص بالكلمات دي اليهود. اليهود لحد النهاردة ما عندهمش إجابات على أسئلة كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وعلى آيات كثيرة جدا في الكتاب المقدس هم ما يعرفوش تفسيرها، لحد لما ابتدوا يفسروها تفسيرات في المدارس بتاعتهم الجديدة بتاعت التفسير، يفسروها عن دولة إسرائيل، لما ما يلاقوش حل يتكلموا يقولك دولة إسرائيل. لا يوجد أي تفسير لقال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئ لقدميك. قال الرب لربي، مين هو الرب الأولاني يقول لمين الرب الثاني؟ الكلام طبعا له علاقة بالأقانيم، الآب والابن، ما اسمه واسم ابنه إن عرفت. فلما يقولوها كده في أعداد الكتاب المقدس يقولك هذا سر عجيب، يعني إيه؟ ما فيش إجابة عليه. طب هي مكتوبة هي، لكن هم ما يعرفوش الإجابة عنها إيه. ويقول كده هوشع النبي في هوشع 3، يقول إيه؟ نبوة عن ما سيحدث لشعب إسرائيل في هذه الأيام. يقول لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة، وده حاصل. وبعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. طب ما أنتوا عارفين إن داود مات تقريبا حوالي 1000 سنة قبل السيد المسيح، إزاي يقول في آخر الأيام إن هم هيبقوا بيطلبوا الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام؟ كل النبوة متوجهة ناحية إيمانهم بالسيد المسيح، ده حاصل. الحقيقة ممكن ما نكونش عارفين المعلومات دي، لكن في مجموعات كبيرة بتقول إن هم اليهود من أجل المسيح، the Jews for Jesus، من أجل يسوع، يعني ابتدوا يؤمنوا بالمسيح إنه جه وإنه فعلا اللي اتصلب وقام مات وقام ده هو المسيح اللي هم كانوا منتظرينه، بس هم ما كانوش عارفين. ابتدت هذه الجماعات تقوم وابتدت تعمل كرازة جوه المجتمع اليهودي نفسه بالسيد المسيح، فبدأت هذه العلامة تتحقق. إيه اللي يخصنا في الموضوع ده؟ الحقيقة أنا لازم أنا راجع بقى إيماني أنا في هذه الأيام بالسيد المسيح، بتجسده، بالفداء بتاعه، بخلاصه اللي أعده لينا، اللي عمله وخلصه لينا بصلبه وموته وقيامته وصعوده بمجيئه الثاني. كل هذه الأمور كلها أمور إيمانية لازم أنا أختبرها. الإيمان ده شيء عظيم جدا، إحنا خدناه مجاني، وخدناه بإن إحنا مجرد إن إحنا اتولدنا في أسرة مسيحية، ده يا بختنا ما تعبناش، استلمنا الإيمان من أباء ومن كنيسة بقالها 2000 سنة بتكرس باسم السيد المسيح، وهذه الكنيسة كنيسة أصيلة لم تحيد عن الإيمان ولا يوم، بل إن الكنيسة دي قدمت من أجل الإيمان حتى الشهداء والمعترفين. أنا كمان لازم أسأل نفسي إيماني عامل إزاي في هذه الأيام؟ هل أي كلمتين يتقالوا؟ على فكرة كتير جدا جدا جدا، وإنتوا أكيد عارفين أكتر مني والناس اللي بتخش على الإنترنت، إنه كل السيد المسيح ده هدف لكل اللي معدي، حتى اللي عايز يعمل فيوز على الانترنت يخش يخبط ويقول كلام وياخد كلمات وآيات ويترجمها غلط، وهي كلها أمور مردود عليها من تقريبا من حوالي 1700 سنة. لكن هي دي كل تركيز الناس مع المسيح. والحقيقة ساعات أسأل نفسي سؤال صريح كده، اشمعنا المسيح بالذات اللي انتوا سايبين كل الناس وكل المعلمين اللي في العالم كلهم وماسكين فيه، عمالين تقطعوا فيه كده بالمنظر ده ليه؟ ماذا صنع المسيح من يعني ماذا فعل المسيح؟ ايه المشكلة بتاعت المسيح معاكم؟ متضايقين منه ليه؟ الحقيقة هي كده، الحقيقة هي كده. يعني ساعات كتير اقول ده في مليون بس كده، مليون ومثلا مليون ومتين في الهند، ومليون وزيهم تقريبا في الصين، يعني تقريبا حوالي تلت سكان العالم كلهم ملهو، يعني الديانة بتاعتهم بعيدة خالص عن حتى المنطق، ومع ذلك مفيش شخصية محورية في التاريخ أثرت بما أثر به السيد المسيح في تاريخ البشرية، ولا تعاليمه ولا أي شيء صنعه السيد المسيح أثر في حد أثر زيه، ومع ذلك هو أكتر حد بيطعن فيه، وأكتر حد بيطعن في أولاده المؤمنين باسمه. إحنا في أيام اليومين دول الحقيقة مش بعاد في أيام صعبة، وأي حد بيبقى مش مثبت نفسه كده يعني، وواقف على أرض صلبة يقعد يتشكك. أرجع تاني وأقول لكم إحنا محتاجين نتعلم، ومش عيب إن إحنا كل يوم نسمع وكل يوم نقرأ وكل يوم نفهم وكل يوم نختبر إيماننا. شوفوا ربنا في حياتكم أخباره إيه، عامل معاكم إيه، ده إيه يعمل فينا إيه، ده يثبتنا زيادة. واحد زي القديس بولي كاربوس، حد يسمع عنه؟ لما جم كده يعدوه في النار، فربنا بعت كده ندى طفى الأتون بتاع النار، فقال له طيب الملك يعني بعت له كده، قال له طب خلاص بقى يعني عشان شيبتك دي كفاية، هنعذبك أكتر من كده إيه؟ فقال له بقالي 80 سنة، 80 سنة أعرف السيد المسيح ولم أرى إلا كل الجود والخير، فكيف أنكره في أواخر الأيام؟ ومات هذا القديس استشهد على اسم السيد المسيح ورفض أن ينكر السيد المسيح. الإيمان يا أحبة هو إيمان الجدود وإيمان الشهداء وإيمان كل واحد بذل من أجل هذا الإيمان وحفظه، وإحنا علينا مسؤولية في هذه الأيام إن إحنا نوصل الإيمان ونكرز بهذا الإيمان لكل اللي حوالينا. نبدأ بس حتى بأسرنا، نطمن عليهم، نسأل عليهم، نسألهم، نسأل الأطفال، نثبت الأطفال بتوعنا، كل واحد نسمع عنه، ما نقولش وأنا مالي. ساعات في بعض الأحيان الناس المتشككين بيبقوا كأنهم ناس مضروبين بأوبئة ولا أمراض ولا حاجة، ناس تبعد عنهم، لا 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 ده بيسمع حاجات غلط، ده مش عارف بيمشي فين، ده بيروح بيقابل مين، ده بيسمع مين. يا جماعة احنا محتاجين كلنا ان احنا نتكاتف من اجل اخونا، من اجل اختنا، ونبقى بنسأل في سلامة اخواتنا، مش نفكر ان احنا بخير وسلام وخلاص. احنا بعد بكرة هنبقى بنعدي مع المسيح عند بئر سخار عشان نقابل السامرية. اهي السامرية دي مثال واضح جدا لقيمة النفس البشرية الواحدة عند المسيح، اللي أطعلها المسافة دي كلها عشان يجي يتكلم معاها وهي بتستخبى من عيون الناس. السيد المسيح قطع كل هذه المسافة عشان خاطر يقعد يتكلم معاها ويردها من البير اللي هي عايشة فيه والخطيئة اللي عايشة فيها. فلما شافت المسيح وتكلمت معاه ورأت أنه هو المسيا بالحقيقة، مسكت فيه وراحت بشرت بيه في كل القرية اللي كانت بتستخبى من الناس، راحت تخبط على البيوت تقول لهم أنا وجدت المسيا، وألزموه أن يمضي معهم يومين. الكتاب المقدس كده يقول أنهم ألزموه يقعد معاهم. طبعا هذه القرية يا بختها، طبعا قرية يقعد فيها المسيح يومين يعمل فيها ايه. هتكلم عن تالت نقطة نقطة هامة جدا لكل الناس اللي بتيجي الكنيسة. تقول لي ايه دخل العلامة بالنقطة دي؟ هقول لكم نقطة تالتة، هي الارتداد العظيم او الارتداد العام. ايه موضوع الارتداد العام؟ وهل الارتداد العام ده معناه ان كل المسيحيين اللي موجودين في العالم يبقوا بينكروا المسيح؟ وهل ده ضد الرقم واحد اللي قلنا فيها ان البشارة بتاعت الانجيل توصل للعالم؟ توصل للعالم. يعني ايه توصل للعالم؟ يعني كل الناس يبقى في ايدها امكانية الكتاب المقدس، وفي امكانية ان احنا نوصل لكلمة الله. لكن هل ده معناه ان كل الناس هتآمن؟ مش شرط، مش شرط. لكن العلامة الاولى هي ان الانجيل يوصل، كلمة توصل. ورقم اتنين ان البعاد ييجوا، بس في الوقت ده في ارتداد. انا هتكلم ما يخصنا احنا. الحقيقة الارتداد العام الاباء المحدثين اللي هما النهاردة بيقولوا عليه هو حالة الفتور اللي هتمسك الكنيسة وتمسك المؤمنين بالمسيح. ده احنا هنخش في منحة تاني خالص. هي دي الحقيقة. مش لازم يكون الارتداد معناه انه الناس تنكر المسيح كده، لا طبعا ده ممكن يكون، طبعا اكيد ده انكار وارتداد. امال ايه المقصود؟ مقصود ان انا اكون في الكنيسة. بس الكتاب المقدس بيقول سفر الرؤيا ايه؟ ليتك كنت حارا، ليتك كنت باردا، لانك فاتر، انا مزمع ان اتقياك من ايه؟ من فمي. انتوا معايا ولا نمتوا يا جماعه؟ طب اللي معايا يرفع ايده، الله يخليكم. انا شايف في ناس يعني معايا، في ناس بتنام، بس انا يعني حاول اعلي صوتي على قد ما اقدر. ايه الارتداد العظيم ده؟ الارتداد العام او العظيم ده اللي هو انه الناس تكون موجوده، الناس تكون موجودة في الكنيسة، الناس تكون بتحضر قداسات، الناس تكون بتحضر اجتماعات. وبعدين مفيش علاقة مع ربنا، في فتور. تسأل عن حد مثلا، أنا في 1 2 3 4، أنا الخطية، أنا مفيش حرارة روحية، أنا كويس كده. خلوا بالكوا كلمة كويس كده دي في حد ذاتها مصيبة، إن الواحد يحس إن هو كويس. فتبص تلاقي الناس بتعترف على مسافات بعيدة، الناس أصلا مش في ذهنها الاعتراف. ولما الخطية تتقل يقول لك خلاص بقى، أنا يعني هروح لأبونا ليه واتكلم ليه واعمل إيه؟ ما نعترف لربنا وخلاص، ونبتدي نسحب نفسنا بعيد شوية شوية عن أسرار الكنيسة. بس إحنا موجودين، بس إحنا مسيحيين. كل ده كويس، بس الفطور بقى، الفطور ده اللي هو لا في حرارة ولا هو في برودة. طب البرودة أحسن ولا الفطور؟ إيه رأيكم؟ البرودة. ليه البرودة أحسن؟ صح صح، لأنه البارد باختصار هو عارف نفسه، هو حاسس بضعفه، هو عارف إنه غير مستحق. وفي ناس على فكرة بره الكنيسة بتشتغل كده مع نفسها لوحدها كده، وأحسن من ناس جوه الكنيسة بكتير، تخيلوا. بس هو فاهم إن هو مش مستحق. انتقال الشخص ده، الإنسان ده، إنه ينتقل من حالة البرودة للحرارة أسهل من الفاتر، لأنه الفاتر باختصار هو مقدر نفسه إن هو مش محتاج حاجة. عشان كده قال لك ليتك كنت باردا او حارا. يعني الحالتين دول عند ربنا افضل، افضل من الفطور، افضل من الفطور. اخطر حاجه في حياتنا ان احنا نوصل للفطور. اخطر حاجه في حياتنا ان احنا فعلا كناس بتيجي الكنيسه كمسيحيين نصل إلى نكون مسيحيين بالحضور وبالاسم، لكن إحنا مش حرين بالروح. الكلام ده مهم جدا يا جماعة، مهم، لأن أنا قدامي دلوقتي عدد من الشباب وانتوا مداومين على حضور الاجتماعات. كم واحد من الاجتماع يخرج يحس ان هو اتغير؟ كم واحد يحس ان هو تقابل مع شخص ربنا يسوع المسيح؟ كم واحد لما بيجي يحضر القداس يخرج شابك ايده في ايد المسيح، لا بص يمين ولا بص شمال، تعالى خد المسيح جواه وخرج بيه، اتحد بيه، حس بتغيير بالإفخارستية اللي خدها. كم واحد يحس انه لما يخرج زي ما كنا زمان كده واحنا صغيرين كنا بنرهب جدا من الاعتراف، فكان الواحد يخش ويخرج يحس ان في جبل اتشال من على دماغه، من على كتافه، من على قلبه. كنت عاتل هم الخطية دي هقولها ازاي لابونا، كنت عاتل هم الخطية دي هنطقها ازاي. ولسه في ناس لحد دلوقتي تيجي وتقول انا كده استريحت، كنت عايز اقولها بس مش قادر اقولها، كنت عايز اكتبها في ورقة بس لما قلتها استريحت. كده احنا عمرنا ابدا ما نقول لحد طب ابقى اكتب. انا عن نفسي يعني محبش موضوع الورقة ده، اقوله عارف انت لما يبقى فيه يعني دمل كده صعب قوي وموجود وانت عمال يعني مش عارف تيجي جنبه، وانت بتعترف كأنك الدمل ده بيتفتح بيطلع كل اللي جواه، كل الميكروب اللي جواه ده كله يخرج يتفضح. احنا لما بنيجي نعترف بخطية تقيلة على القلب احنا بنفضح الشيطان، وأبونا ده بإرشاد الروح القدس يقول لك خلي بالك مصدر الخطية هو ويشاور لك عليه. أخطر ما في الكنيسة أحبائي دلوقتي يقود إلى الفتور عدم التوبة، وأخطر منها الإدانة، إن أنا أكون قاعد مبسوط بنفسي وابتدي بقى كمان أتحول من خطيتي أنا أروح على الناس الخطاط تانيين أقعد بقى أقول ده بقى ينفع الكلام ده، بقى ينفع فلان يعمل كذا ويعمل كذا، بقى ينفع الكنيسة تمشي بالصورة دي، بقى ينفع أبونا فلان يعمل كذا، بقى ينفع مش عارف مين يعمل كذا، وأقعد أمسك في الناس واحد واحد وابتدي بقى أحاكم الناس عشان أنا اللي ينفع أحاكمهم. الإدانة أحبائي على طول على طول، كيف يقف الإنسان أمام الله؟ إزاي واحد يقدر يجيب قلب يقف قدام ربنا يرفع إيديه ويقول له يا رب اغفر لينا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا، او نتكلم عن الانسحاق امام الله واحنا واقفين ندين غيرنا وناكل لحم غيرنا. كتر الكلام يا حبايب، انا حتى سامحوني يعني حتى الغلاف اللي احنا متغلفين بيه في هذه الايام غلاف كله، العالم كله بيرمي علينا يعني النفاية بتاعته، واحنا للاسف بنتلقفها ونبتدي نستخدمها احنا كمان. ازاي واحد يفضل يقول في الالفاظ اللي العالم بيقولها ويقف قدام ربنا يصلي؟ هيجيب منين حراره وهو عمال يقول الكلام اللي بيتقال بره ولا بيتقال في المسلسلات ولا بيتقال في اي حته؟ ساعات كتيره يعني ابني انا شخصيا يجي يقول لي يا بابا هم بيقولوا كده، يعني انا مش هو الكلام ده عيب او في حاجه او في مشكله؟ أقول له ممكن ما يكونش فيه مشكلة، لكن الكلام ده مش بتاعنا. لما تبقى كلمة بتضحك بس الكلمة اللي بتضحك دي فيها يعني فيها سامحوني يعني فيها تدني، هي دي ممكن تأثر فينا. طبعا، ازاي انا لساني عمال يقول الكلام ده في الشغل او في الدراسة او حتى مع ناس حواليا وانا بعد كده اقف واجد حرارة في صلاتي ازاي او في حياتي عموما؟ الحاجات اللي بتفتر الانسان كتيرة كتيرة. حافظوا على حرارة اجسادكم وحياتكم الروحية، مش الحرارة الجسدية يعني اقصد، لكن حياتكم الروحية وحرارتها، حافظوا عليها من الفطور، حافظوا عليها من ان انت شوية شوية تبرد. ممكن اتطرق لأبعد من كده بس سامحوني، في ناس ممكن تناقض الكلام، لكن يعني انا الحقيقة انا دلوقتي ما بقيتش اسمع حتى، يعني لو ميلت سمعي كده عشان اسمع الناس بتقول ايه في الاغاني بتاعت اليومين دول، وانا مش من جيل بعيد يعني، انا عمري مش كبير قوي، لكن الحقيقة حاجات صعبة ان انت تسمعها كبني ادم، مش تقولها مش ترددها. سامحوني ساعات حتى يعني مش عايز اقول يعني ساعات الولاد بيحطوا على الفيسبوك صور الفيديوهات بتاعت القاعات بتاعت الخطوبة والفرح وكده، شيء مخزي يا جماعة، شيء مخزي، شيء مخزي حقيقي. ازاي ناس تكون خارجة ولابسين لبس الإكليل، العروسة لابسة الفستان بتاعها والولد لابس البدلة بتاعته، وبعد الإكليل مباشرة الناس تروح تقعد ترقص وتتنطط وتقول كلام. هو ده السر؟ هو ده العريس والعروسة اللي هيروحوا يصلوا في بيتهم، يخلوا بيتهم زي ما بيقول الكتاب وزي ما بيقول الأشية بتاعت الاجتماعات، يقول بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة؟ فين فين؟ كيف نجد حرارة في هذه الأيام؟ كل حاجة بتطفي، لكن احنا عايزين يعني يبقى عندنا حرارة. مش عيب على فكرة، ولا الكنيسة بتاعتنا بتقول لنا عيب ان احنا نبقى ممتلئين بحرارة الروح القدس ويبقى حياتنا الروح القدس فيها، لان الروح القدس بيقود الكنيسة والروح القدس جواكم كلكم، فيجد الروح القدس مساحة يشتغل فيها جواكم ويثمر ثمار الروح. مش عيب، مش عيب ان انت تلاقي بنت قديسة كده ما تسمع لهاش صوت ولا يعني طريقتها واسلوبها ومهندمها وكل حاجة، تلاقيها كده ايقونة حلوة للبنت المسيحية بنت المسيح. مش عيب ان انت تلاقي ولد النهاردة في هذه الايام تلاقيه شاب هادي وديع زي سيدو، يعني لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. مش عيب على فكرة، طبعا بنظر العالم عيب، انت لازم تبقى بتعض اللي قدامك وتاخد حقك وغيره، انما ربنا ما بيقولناش كده. البنت لازم تبقى فاهمة كل حاجة وعارفة كل حاجة، لا، كل الكلام ده كله يقودنا الى حالة من الميوعة. ربنا مش عايزنا نبقى كده، ربنا عايزنا نبقى حارين في الروح. الارتداد مش موضوع ارتداد ان الواحد يغير اسمه او يغير دينه، الموضوع موضوع ابعد من كده بكتير، ان احنا ننكر المسيح عمليا، عمليا احنا مش ماشيين معاه، عمليا احنا مش بنتبع الوصايا الالهية. واحدة بس ملهاش ظلال عندنا دلوقتي، لكن نقدر نفهم منهم كيف تكون الحياة مع الله، هي عودة إيليا وأخنوخ. دي علامة، دي علامة طبعا واضحة جدا موجودة في سفر الرؤيا إصحاح 11، لأنهم هيبكتوا العالم كله والعالم كله هيفرح بموتهم، حتى إنه الوحش الصاعد من الهوية زي ما سفر الرؤيا بيقول يصنع معهما حربا يغلبهما ويقتلهما، وتكون جثتاهما على شارع المدينة العظيمة التي تدعى روحيا سدوم ومصر حيث صلب ربنا أيضا. طبعا في تفسير واضح جدا أنه تدعى روحيا سدوم ومصر، لأن مصر كانت غارقة في عبادة الأوثان وسدوم كانت غارقة في الإباحية والإباحية الشاذة كمان. فطبعا حدث ولا حرج في هذه الأيام عن الأمور دي كلها فيما يخص طبعا الشق ده، أنا مش في مجال ولا معرض الحديث عنه، لكن احترسوا لأنه طبعا أهم ما يميز شباب كنيستنا النقاوة والطهارة. وزي ما قال في سفر الرؤيا كده حيث صلب ربنا أيضا. هو ربنا اتصلب في مصر؟ هو الحقيقة ما اتصلبش في مصر، بالحقيقة هو اتصلب في خارج عن أورشليم. لكن الحقيقة مصر لما المسيح رمزيا اتصلب فيها كان ساعة خروف الفصح. وليه قلنا سدوم ومصر؟ لأن مصر غارقة في عبادة الأوثان وسدوم غارقة في الإباحية، وهم دول الحاجتين اللي موجودين في العالم دلوقتي. تقول لي عبادة الأوثان يعني تماثيل، أقول لك لا مش تماثيل. المال السيد المسيح قال عليه إيه؟ قال لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، وفي الترجمة الأصيلة لا يستطيع أحد أن يعبد إلهين. صير المال إله. تعالوا اتفرجوا على الناس دلوقتي بتجري وراء إيه، هتلاقي العالم كله مثلا في هذه الأيام ينتظر يوم 2 إبريل. ليه؟ لأن يوم 2 إبريل ده يوم عالمي، هيحصل فيه إيه؟ هيحصل فيه حاجات، يعني هيبقى فيه فرض حاجات، يعني مش عايز دخلكم في تفاصيل، أنا يمكن فهمها شوية كده، بسمع حاجات زي كده كتير. لكن هيبقى فيه رسوم على كل حاجة، مثلا في التجارة هتتفرض، فده هيؤدي إلى غلو غير طبيعي في الأسعار، كساد في كثير من الدول، غرامات مالية على اقتصاديات كبيرة جدا، لأنه ده أمريكا هتجيب القرارات دي وهتصدر تعريفات جديدة على السلع والبضائع اللي داخلة وخارجة. طب ايه اللي بيحصل؟ الناس كلها دلوقتي تقول لك ايه، نشتري نعمل نسوي نلحق العالم كله عايش في تشويش، والذي يدير هذا التشويش هو المال، اله المال. احنا على حياتنا العادية البسيطة حتى النهاردة الامور بقت كله ما بيفكرش غير في ده. تقول لي طب ما احنا مش هنعيش، اقول لك لا هنعيش وهنفكر، بس مش هنصل لدرجة ان نبقى عبيد بالريموت كنترول، لما الفلوس تنادي نجري ده في كذا كذا كذا. لا، احنا داخلين على اسبوع الالام، في ناس تكرس وقتها الاسبوع الالام. طب الفلوس، طب الاوفر تايم، طب حاجتك، طب هتخسر فلوس، طب تجارتك، طب غيره، كل ده يركن على جنب، لان النهاردة احنا اسبوع الالام ده هو الاسبوع اللي فيه الام ربنا يسوع المسيح. في ناس بتعمل كده، في ناس شطار تعمل كده، في ناس ما تشتغلش، في ناس تقفل دكاكينها، في ناس تاخد اجازات. الناحية التانية لازم نحافظ على نفسنا من الشر اللي موجود في العالم، لانه طهارة الانسان المسيحي هي هدف الشيطان. وطبعا النهاردة كل حاجة موجهة ناحية الطهارة وناحية نقاوة القلب، وبالذات الشباب، وإن كان حتى كبار السن بيتحاربوا. لازم نحافظ على نفسنا يا شباب وناخد بالنا. علامة أخرى هي علامة الضيق العظيم. الضيق العظيم ده يقول كده تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. المسيح اتكلم عنها أنها مبتدأ الأوجاع، وهي بتحصل وبتحصل لأسباب كتيرة، لكن واضح أن الضيقة اللي هتبقى في آخر الأيام هتبقى ضيقة مميزة شوي، هتبقى قوية شوي. وهنا أعكس العلامة دي على حياتنا، ودي تقريبا يعني قبل آخر نقطة. الحقيقة السيد المسيح ما وعدناش، عشان بس نبقى واضحين، ما وعدناش بحياة مرفهة وحياة مليئة بالهدايا والورود. قال بالعكس، قال ما أضيق الطريق، أنا آسف، أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. وعلى العكس الباب واسع والطريق رحب جدا المؤدي إلى الهلاك. والقديسين لما حبوا يفسروا الضيقات اللي موجودة في العالم، واحد زي القديس يوحنا ذهبي الفم قال كلمة أحب أن أنتوا تحطوها في دماغكوا عشان لما تتعرضوا لأي دقيقة تفتكروا على طول الكلمة دي. قال طبعا جملة طويلة جدا جدا، ليه الباب يا رب ضيق والطريق قرب؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه اللي عايزين يمشوا معاك يعدوا في الطريق ده ويعدوا في الباب الضيق ده وينحنوا ويبقوا تعبانين وهما ماشيين؟ ببساطة شديدة قال لك كده لألا ننزوي في ثنايا الطريق. ايه ننزوي في ثنايا الطريق؟ يعني الطريق بتاعنا ده لو عجبنا، عارفين لو عجبنا احنا هننسى اصلا احنا رايحين فين. تخيلوا كده واحد ركب اتوبيس وفجأة ما لقاش الاتوبيس كده، لقى مش صفين، ده لقى جوه فيه ريسبشن كبير، ولقى فيه مش عارف مطعم، ولقى في ده اتوبيس. خلي بالكم بالتخيل كده، بالتخيل وهو اصلا راكبه رايح اسكندرية مثلا يعني. فييجوا يقولوا له حضرتك احنا وصلنا، يقول له وصلنا فين؟ ده انا كنت هأجر شقة في سيدي بشر 30 متر، ده الاتوبيس ده احلى كتير قوي من ده، انا مبسوط كده. طب انزل حضرتك. لا لا انا مش نازل، انا قاعد هنا. القياس ده يعني، طبعا بقولها كده طريقة يعني كده يعني، اللي هو القياس ده يعني. تخيلوا كده انت النهاردة الدنيا كلها بقت معاك تمام، مفيش حاجة مضايقاك، حد فينا هيفكر يصرخ لربنا يتكلم معاه في امر خطية ما في حياته؟ الدنيا بقت زي الفل معاك، هل تضمن انه مفيش حاجة من جواك كده تتغير؟ هل هتحافظ على حرارتك كده طول الطريق؟ هل هتبص على المينا اللي انت رايح لها ولا هتفقد البوصلة بتاعتك، هتفقد الاتجاه؟ هل هتطلب الأبدية من قلبك ولا انت هتنسى اصلا وجود الأبدية وتفاجأ في الاخير، في اليوم الاخير تفاجأ ان في حياة أبدية مستنياك؟ هل هيبقى ليك عشرة مع ربنا يسوع؟ هل صلواتك هتفضل مستقيمة؟ هل إحسانك على الناس، إحساسك بالآخرين اللي في ضيقة هيفضل موجود؟ في أسئلة كتيرة جدا هتتسأل لو الطريق رحب والباب واسع والدنيا حلوة، كتير جدا من الحاجات هنفقدها. قديس يوحنا ذهبي الفم قال كده لألا ننزوي في ثنايا الطريق، يعني نسيب الهدف بتاعنا ونسيب المحطة الأخيرة اللي احنا نازلينها وناخد جنب في الطريق ونركن فيه. هستمتع بيه بقى، انتوا متضايقيننا ليه؟ انتوا متضايقين، الدنيا حلوة اهي، وهو لازم يعني العشرة مع ربنا تبقى يعني كلها نكد ودموع وبتاع؟ ما الدنيا حلوة ولذيذة. على فكرة الناس، على فكرة اللي يعني ساعات في ناس كده، مش بتريق عليهم ولا بدينهم طبعا، بقول ربنا يجيبهم. الناس اللي بتستمر الخطية يجد لنفسه أعذار، ومن ضمن الأعذار انه انا مبسوط. طب هو ربنا يكره انبساطي يعني؟ طب هو يتضايق؟ بس انت مش واخد بالك ان انت في عمق الخطية، مش واخد بالك ان انت كل اللي انت بتعمله ده كله عكس ما ربنا عايز. النقطة بتاعت الضيقة دي يا جماعة على فكرة هتفرح الناس اللي مستنيين ربنا، مش هتضايقهم. وعايزين نتعلم احنا كمان ان احنا في عمق الضيقة، هو كده قال كده يعني، ان ادعيني وقت الضيق انقذك فتمجدني. انا اعتقد ان مفيش حد من اللي قدامي اعمركم تسمح ان انا اقول الكلام ده ما تعرضش لضيقه ما وطلب ربنا الا وربنا اتصرف معاه في الموقف، لم يخذلك الهك في يوم من الايام. انا اقول الكلام ده، انا اقول الكلام ده ب ب باريحيه تامه وبيقينيه تامه، مفيش حد فيكم ما شافش ربنا بيتصرف في حياته في وسط الضيقة. الضيقة دي طبعا هتبقى بتيجي على العالم وبتاخد من العالم كتير لأن العالم مش مستعد. فطبعا ولاد ربنا بس هما اللي هيعرفوا يواجهوا هذه الضيقة، لكن من عمقها ومن شدتها، مش بخوفكم يعني، لكن من أجل استعدادنا أنها ستكون ضيقة عظيمة ما عدتش قبل كده. يقول لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص أحد، لكن لأجل المختارين قصرت تلك الأيام. آخر حاجة قبل مجيء المسيح وبعد كده المسيح يجي على السحاب، علامة ابن الإنسان تظهر في السماء، ودي أخد منها كلمتين ليكم وليا، أن الصليب طبعا هي علامة ابن الإنسان، هو الصليب، الصليب ده هيبقى كل العالم بيشوفه. علاقتي أنا بالصليب عاملة إزاي؟ يعني الصليب ده سر حياتنا يا جماعة، والصليب هو مصدر قوتنا. يعني مش هقولكم على القديسين قد إيه يعني كانوا بيستخدموا علامة الصليب، لكن خلي في عشرة بينك وبين علامة الصليب. كلنا بنتحارب بالفكر صح؟ مش كده؟ ولا أنا بس؟ أنا بتحارب. عارفين أحسن حاجة تشيل كأنك أنت معاك كده مقشة كده بتكنس بيها الحاجات اللي مش كويسة في البيت عندك؟ معايا؟ علامة الصليب. أول ما ترشم على نفسك الصليب وتصلي صلاة يسوع يهرب عنك أفكار، أي أفكار من أي نوع، أي أفكار شريرة. علامة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي إيه؟ فهي قوة الله. طب حد يسيب قوة ربنا ويدور على قوة تانية في العالم يقولك أنا هتصل لك بفلان واتصل لك بعلان وعمل لك مش عارف إيه. حبيبي ارشم على نفسك الصليب ورد أو جاوب أو خش اللي أنت رايحه، المكان اللي أنت رايحه بعلامة الصليب، خش ربنا هدي لك قوة أنت ما أنتش عارف مصدرها جاي منين، مصدرها من فوق. يقول ملعون من يتكل على زراع بشر. احنا النهارده كل واحد يقول لك ما انا هعرف فلان بيه وفلان علان بيه ومش عارف مين، اصل ده في الحته الفلانيه وده في الحته الفلانيه عشان لو احتجته. قوه الله، الصليب هو قوه الله. خش اي، افتكر كويس مره واحد يعني صديق ليا يعني قال لي انا ما خدت الرخصه بعد 4 مرات، كل ما يخش رخصة حصل موقف بينه وبين الناس اللي بتمتحنه يعني، فتعنت قدامه، هو مربوط بالمرور ده يعني ما علينا يعني الأفكار بتاعت زمان يعني. وبعدين قال لي أنا لازم أخش في نفس المكان. طب أنا بفكري البسيط بقول له طب شوف لو في أي حتة، لو أي وسطة، لو أي حاجة، لو ما هي هيسقطك تاني وتالت ورابع. قال لي لا 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 هخش تاني، وكان إيمانه هزمني إيمانه بصراحة. ده حاجة بسيطة خالص يعني، بس بقول لكم يعني. وهو نفس الشخص اللي تعنت قدامه 3 مرات، في المرة الرابعة ادهاله. أنا أجرب بقى الصليب وأجرب مع القديسين، وفعلا وكانت. أعرف ناس في أشغالها ترشم الصليب على بيصلحوا حاجات، بالذات المهندسين يعني يدهنوا، يقول لك أنا دهنت مش عارف إيه بالزيت، الجهاز اللي بايظ يدهن بالزيت. طبعا ده ايمان، بايمان، ايمان. ما تستغربوش انا بقول لكم على حاجات. يقول لك انا في اطباء قبل ما يبتدوا يشتغلوا يرشموا الصليب، قبل ما يخدر العيان، قبل ما يفتح في العمليات، الصليب والصلاه، سر نجاحهم الصليب والصلاه. بس علامه ابن الانسان تظهر في السماء، وبعدين ياتي ربنا يسوع المسيح على السحاب. طبعا في أواخر الأيام هيبقى في مسحاء كذبة هيقولوا هو المسيح نفسه نبهنا قالنا، هيقولوا هو هنا أو هناك لا تصدقوهم، هو قال كده باختصار شديد جدا. المسيح مش هيجي على الأرض، مجيء المسيح الثاني مش هيجي على الأرض، المسيح هيجي على السحاب في مجده، في مجيئه الثاني مش هيجي هنا يمشي على الأرض ويعيش معنا زي ما بعض الطوائف بتتكلم، لا لا لا، هو قال كده هيجي على السحاب في مجده، وبعدين كل الناس تقف أمام منبر دينونته علشان كل واحد ينال أجرته سواء كان خير أو شر. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكلها وإلى ظهر الظهر كلها، أمين.
Nuestro hermano Rafael está en Nebs. عندنا بس كم تنبيه على السريع كده ونقوم نصلي.
كم تنبيه في السريع؟ أول حاجة الحفلة بتاعت القيامة يوم كام يا بنون؟ 25 أبريل. التذاكر موجودة ورا ب 50 جنيه أو المرافق ب 60. واللي حابب يشترك، ثواني مايكل، اللي حابب يشترك في الديكوريشن أو الحاجات بتاعت الحفلة مع مايكل أو مع أبنوب يوم 25/4. أوكي.